بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا بشرح كتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي قال: أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث. يتكلم المصنف الآن إخوان الكرام عن بعض المسائل التي تفطر الصائم، فذكر منها مسألة الحجاب. وهنا يأتي السؤال: هل إذا احتجم الصائم أو حجم غيره، يبطل صيامه أم لا؟ ذهب المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وهو مذهب الحنابلة، أن الحاجم والمحجوم يبطل صيامهما، فإن الحجامة من مبطلات الصيام عند الحنابلة. وذهب جمهور أهل العلم أن الحجامة لا تبطل الصيام، فيجوز للصائم أن يعمل الحجامة أو أن يحجم غيره. طيب، ما الدليل على جواز هذه المسألة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم عند الإمام البخاري في الصحيح. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أخرجه البخاري في الصحيح. أيضا إخوان الكرام، ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. مرة أخرى: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، أي كنا نبتعد عن الحجامة للصائم خشية أن يضعف بدن الإنسان الصائم فلا يتحمل هذا الأمر العظيم الذي قد يؤثر بالصحة. لأن من جرب الحجامة إخوان الكرام يجدها ترهق الإنسان وتتعب الإنسان. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. قال: لا، إلا من أجل الضعف، أيضا أخرجه البخاري. أيضا إخوان الكرام، ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. طيب، هناك حديث مشهور معروف: أفطر الحاجم والمحجوم. كيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ الراجح والله تعالى أعلم أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. ما الدليل على النسخ؟ أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ماذا قال؟ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. يقول رخص بعد أن كان منع. واضح هذا إخوان الكرام؟ رخص في كذا بعد أن كان ممنوعا، بعد أن كان ممنوعا، خاصة يظهر هذا الأمر عندما ننظر إلى مجموع الأحاديث. الخلاصة إخوان الكرام أن الحجامة للصائم لا حرج فيها، لكن مع هذا أيضا ماذا نفعل؟ نبتعد عنها، لأن أنس رضي الله عنه قال إلا، رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إلا من أجل الضعف، أي أن هذا ينهك بدن الإنسان، ينهك بدن الإنسان. طيب مسألة، هل تجوز الحجامة ليلا؟ مساء في الليل تجوز؟ واحد قال ما يعني، قال أريد أن أخرج من الخلاف، لن أحتجم في نهار رمضان، سأحتجم بعد الفطور، يجوز أم لا؟ دليل
الاثنين والثلاثاء، فما من بعد صلاه المغرب يوم الاثنين يعتبر دخلت ليله الثلاثاء.
جيد، ثبت عن بعض الصحابه انه احتجم ليلا كما عند البخاري في الصحيح، ثبت يعني ما اذكر هو ابو ذر ام ابو الدرداء، لا يعني وهم يعني عهدي بعيد بها، انه قد احتجم ليلا رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هنا فائده يقولها ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، قال لا باس بالحجامه للصائم اذا لم يخشى الضعف عن تمام صومه، والآثار المرفوعة في النهي عن الحجامة مضطربة متعارضة، ولا يجب أن يقضى بفطر من لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع، لا معارض له ولا منازع. دعونا الآن إخوان الكرام يعني نتوسع في هذه المسألة قليلا في ذكر بعض الصور المعاصرة. التبرع بالدم هل يفطر الصيام أم لا؟ أجيب، لا يفطر الصيام، إذ أنه لا يوجد دليل يدل على أن التبرع بالدم وخروج الدم من الإنسان يفطر الصيام. طيب حقنة التحليل، كثير من الناس يذهب إلى الطبيب يأخذ منه دم كمية يسيرة جدا فيعني يحلل هذا الدم، أيضا هذا لا يفطر الصيام. لو أعطي الدم للمريض هل هذا يفطر الصيام أم لا؟ أجيبه، لا يفطر الصيام، يفطر، يبطل أم لا يبطل؟ لا يبطل الصيام، يبطل الصيام. إخوان الكرام من أعطي له دم يبطل هذا صيامه. الدم خلاصة ماذا؟ خلاصة الطعام، والدم فيه مواد غذائية إذا أعطيها الإنسان تقوى بدنه، فالراجح والله تعالى أعلم أن من أعطي له دم بطل صيامه، أن من أعطي له دم بطل صيامه، والعلم عند الله تعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عامدا مختارا ذاكرا لصومه، أي انتبه يا طالب العلم، ليس ما مضى من المفطرات يفطر مطلقا. رجل قال لك أنا أول مرة في حياتي أسمع أن الإنسان إذا تعمد القيء صيامه باطل، ما حكم صيام هذا الإنسان إخوان الكرام؟ صيامه صحيح، لأنه ماذا؟ معذور بجهله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا الناقض من نواقض الصيام لا يعتبر مفطرا للصيام إلا إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن يكون الإنسان عالما بالحكم الشرعي، رجل ما يعلم جاهل، هذا الإنسان يعذر بجهله، وسأرجع إلى هذه المسألة يعني بعد أن أذكر باقي الأمور. الأمر الثاني أن يكون ذاكرا، الإنسان إذا كان ناسيا صيامه صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أخرجه الدارقطني، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا إخوان الكرام الشرط الثاني أن يكون الإنسان عامدا ذاكرا ولا يكون ناسيا. الشرط الثالث أن يكون مختارا غير مكره. كيف يكون مختار غير مكره؟ فرضا رجل وضع السلاح على رأسه، إما تأكل وإما نقتلك، ف فتناول الرجل هذا الطعام، تناول الرجل هذا الطعام لأنه مكره، لأن هذا الرجل مكره وأكره على هذا الأمر. صيامه صحيح وليتم صومه، صيامه صحيح وليتم صومه. هذه القواعد إخوان الكرام، وهذه القاعدة أن الناقض من نواقض الصيام لا يبطل الصيام إلا بثلاثة شروط، مفيدة جدا لطالب العلم إخوان الكرام. مثال: رجل ظن أن الفجر لم يدخل فتناول الطعام وتناول الشراب، اكتشف بعد مدة أن الفجر قد خرج من ساعة، ما حكم صيام أخوان الكرام؟ صيامه صحيح ولا حرج عليه في ذلك. رجل ظن أن الشمس غربت ولم تغرب الشمس فتناول الطعام ثم انتبه، ما الذي يفعل؟ يكمل صيامه ولا يعتبر صيامه باطلا؟ يكمل صيام، لأن هذا الإنسان يعذر بخطئه، فهو لم يتعمد ولم يتقصد مخالفة ما أمر الله عز وجل به. طبعا لاحظوا إخوان الكرام أن يكون الإنسان عالما. أنا أستطرد قليلا ثم أرجع لمسألتنا. رجل كان يقول أنا أعلم أن السرقة حرام لكن لا أعرف أن حد السرقة فيه قطع اليد، يعذر بالسرقة؟ لا يعذر بالسرقة. نطبق هذا على مسألتنا. الرجل يقول لك يا أخي أنا كنت أعلم أن جماع الصائم لزوجته محرم لكن لم أكن أعلم بأن فيه الكفارة المغلظة، عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ عليه كفارة، لأن الجهل بالكفارة لا يسقط الكفارة، الجهل لابد يكون بماذا؟ بحكم المسألة. واضح؟ هو يعلم بأن هذا الأمر حرام لكن لا يعلم ما عقوبة هذا الأمر، لا تسقط عنه العقوبة. أما إذا لم يكن يعلم أن هذا الأمر حرام ماذا؟ تسقط عنه ماذا؟ تسقط عنه العقوبة، تسقط عنه العقوبة. وهنا لابد على طالب العلم أن ينتبه ويستفصل جيدا من كل سائل يأتي إليه ويسأله، من كل سائل يأتي إليه ويسأله. طيب، رجل إخوان الكرام، هاي مسألة ذكرها المؤلف، بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل شيء من الماء إلى جوفه. مقصود مفهوم الماء المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ما تمضمض مضمضة عادية بل بالغ فيها. هنا عندنا قسمين، رجل تمضمض مضمضة عادية سبحان الله لا إراديا دخلت قطرات من الماء إلى جوفه، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. جيد، رجل بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل شيء من الماء إلى جوفه، ما حكم صيامه؟ ذهب باطل أم ليس باطل؟ قلت لم تقل عبد الله تظن؟ نعم، العلم لا يبنى على الظن، إما نعم وإما لا، لأن ذكرتني بأمر كثير من الناس يعني يبني بعض المسائل على أمور الظن. مرة حدثني أحد مشايخي وقال قلت لأحد الأشخاص الذين يعني ينتمون إلى تيار معين من تيارات يعني أهل البدع نسأل الله أن يتولانا برحمته، قلت لابد تتعلم العلم الشرعي. قال يا أخي المسألة واضحة، الحلال بين والحرام بين، ليش علم 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 علم؟ فقلت له طيب ما حكم أكل لحم الضبع؟ قال حرام، لا يجوز أكل لحم الضبع. قلت له ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وجوز أكل لحم الضبع. فنقول إخوان كرام العلم لا، الدين لابد أن يبنى على أدلة، أما يعني كلام عام لا تستحد معين يتراوالي ويمكن ويقولون وهذه أعرفة أو هذا لكذا، يعني هذا إخوان كرام غير مقبول في ميزان ماذا؟ في ميزان يعني الشرع، وميزان يعني أن الإنسان لابد عليه أن يحرص على اتباع الدليل. أما قالوا وقلنا هذه أمور إخوان الكرام لا تنفعل أبدا. يعني بعضهم كان يناقش عبد الله بن عباس فيقول لعل ولعل، قال اجعل لعل عند ذاك الكوكب. فنقول إخوان الكرام العلم لابد أن يبنى على الأدلة. جيد، من بالغ في المضمضة والاستنشاق، يقول المؤلف بأن صيامه صحيح، يقول المؤلف بأن صيامه صحيح. لماذا يقول المؤلف بأن صيامه صحيح؟ يقول هو وإن بالغ في المضمضة والاستنشاق ما قصد أن يدخل الماء إلى جوفه. يقول هو الآن بالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن لو تسأل أنت قصدت تدخل الماء إلى الجوف أم لا؟ يقول أبدا ما قصد، بالغت فدخل الماء. وذهب جمهور أهل العلم بأن صيامه باطل لأنه فعل أمرا ليس بمأذون فيه ولم يشرعه لنا رب العالمين. والراجح والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم أن صيام هذا الإنسان لا يصح وصيامه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان الإنسان صائما، وهذا عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. يتكلم الآن المؤلف عن الجماع في نهار رمضان، ما حكم هذا الأمر؟ قبل أن نتكلم في بعض التفاصيل ذكرها المؤلف، هل الجماع ناقض من نواقض الصيام؟ نقول نعم، بإجماع أهل العلم انعقد إجماع أهل العلم على أن الجماع ناقض من نواقض الصيام. قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث. ما معنى الرفث؟ الرفث وماذا؟ هو الجماع. الرفث هو الجماع والأكل والشرب، والأكل والشرب. إذا إخوان الكرام، ابن المنذر يحكي اتفاق أهل العلم أن الجماع ناقض من نواقض الصيام، أن الجماع ناقض من نواقض الصيام. طيب، ما الدليل على هذا؟ كلام من المنذر دليل؟ كلام مجرد دليل إخوان الكرام؟ أم الأدلة؟ قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله، والإجماع يستند إلى نص، لابد أن نعرف الدليل. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا في نهار الصيام لم يحل لنا هذا الأمر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا في نهار الصيام لم يحل هذا الأمر لنا. وأيضا ثبت أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. إذن هو يعلم بأن هذا الأمر ماذا؟ أمر محرم. ويعلم بأن هذا الأمر أمر محرم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كما ينقل أن الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والجماع ماذا؟ هو الشهوة، والجماع هو الشهوة. إذا إخوان الكرام، الآن تكررت عندنا مسألة أن الجماع ماذا؟ ناقض من نواقض الصيام، أن الجماع ناقض من نواقض الصيام. طيب، الآن يقول المؤلف: ومن جامع في رمضان نهارا، يعني لو جامع ليلة ما حكم صيامه؟ صيامه في الليل لا يوجد صيام أصلا، في الليل لا يوجد صيام ولا يتأثر الصوم بهذا، بلا عذر شبق ونحوه. يعني هذه مسألة إخوان الكرام، لعل البعض يستغرب من إرادة أهل العلم لمثل هذه المسائل. ما معنى قول المؤلف؟ بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة قد يصاب ببعض الأنواع من الأمراض، لا بد مع هذا المرض أن يعني يحصل له ما يحصل بين الرجل وزوجته، لأنه إن لم يحصل له هذا الأمر قد تخرج روحه. قد البعض يقول: معقولة هذه؟ نقول نعم. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى: سمعت أو ذكر لي رجل قد ابتلي بهذا المرض بأنه إذا تاقت نفسه إلى معاشرة أهله نزل ماء الرجل إلى يعني بعض الأعضاء في جسمه فتكاد روحه تخرج. هذا موجود إخوان الكرام. لو وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فأفطر، يصح هذا أم لا يصح؟ هل يعني يأثم أم لا يأثم إخوان الكرام؟ لا يأثم، لأن الحفاظ على النفس أولى ماذا؟ أولى من الاستمرار في الصيام. طيب، إذن قد يقول قائل: كيف يفسد صوم هذا الإنسان؟ فهم سؤالي؟ يعني هو الآن معذور، زوجته تعذر أم لا تعذر؟ نقول لا تعذر، لكن قد متى تأتي هذه المسألة؟ زوجته طهرت من الحيض في نفس اليوم، يجوز له أن يجامعها أم لا؟ أجيب، يجوز له ماذا؟ أن يجامعها في آخر النهار، يجوز له أن يجامعها، بما أنها كانت على العذر الشرعي في نهار رمضان، فانتهى العذر، تعتبر مفطرة في هذا اليوم، لكن هذا هو مقصود المؤلف، أن بعض الناس قد يبتلى بشيء من هذه الأمراض، نسأل الله العافية والسلام. يقول المؤلف: رجل حصل منه هذا الفعل، ماذا عليه؟ يقول عليه أمرين. الأمر الأول عليه القضاء، والأمر الثاني عليه الكفارة. الآن حتى تتضح لنا المسألة أكثر وأكثر، من جامع زوجته في نهار رمضان عامدا أفطر متعمدا أم لم يفطر متعمدا؟ أجيبه، أفطر متعمدا. إذا السؤال، ما حكم من يفطر متعمدا في نهار رمضان؟ هل عليه هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء؟ قال عبد الله بن مسعود، واكتبوا هذا الأثر إخواني الكرام، رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله. من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ثابت. هذا قول من أقوال عبد الله المسعود، ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول موقوف على عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله. إذن هذا الإنسان إخوان الكرام الذي يفطر متعمدا في نهار رمضان، قال بعد رمضان بصوم، أنا أفطرت يومين متعمدا في رمضان، بعد رمضان سأصوم يومين حتى أكفر اليومين الماضيين، نقول لو صمت 60 يوما لا تنفعك ولا تجزئ عن ماذا؟ عن الأيام المفروضة. إذا هذا القول فيه تشديد أم فيه تيسير؟ تشديد عظيم إخوان الكرام. لو واحد مريض أفطر متعمد في نهار رمضان، ماذا يفعل بعد رمضان؟ يصوم يوم، كان الله غفورا رحيما. أما هذا الإنسان ما نقول له يعني لا يقضي، لا، لابد نحرر اللفظ، نقول لا ينفعه القضاء. وفرق بين اللفظين، عندما أقول لك ما عليك قضاء خلاص ما عليك قضاء، وعندما أقول لا ينفعك القضاء يعني لو قضيت 20 مرة لا يقبل عند الله عز وجل إلا بماذا؟ إلا بتوبة صادقة عظيمة تجب وتمسح ما قبلها. إذن إخوان الكرام، قول المؤلف هنا أن من جامع زوجته في نهار رمضان فعليه القضاء، لا تصح هذه الجزئية، لا تصح هذه الجزئية. على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. أما الكفارة، نعم فعليه كفارة، أما الكفارة إخوان الكرام فعليه كفارة. بعض أهل العلم قال عليه القضاء لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث المجامع في نهار رمضان وصم يوما مكانه، لكن هذا إخوان الكرام ماذا؟ هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. وعليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وقال: هلكت يا رسول الله وأهلكت. قال: وما صنعت؟ قال: وقعت على زوجتي وأنا صائم. قال: هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. إذا كيف هي إخوان الكرام على الترتيب؟ الأمر الأول عتق الرقبة، الأمر إن لم يقدر على عتق الرقبة ما الذي يفعل؟ يصوم شهرين متتابعين، إن لم يقدر على صيام الشهرين المتتابعين يطعم 60 مسكينا، إن لم يقدر ولم يستطع على الإطعام تسقط عنه الكفارة. رجل فقير معدم ما عنده قوت يوم، ما عنده شيء، وهو يعني لا يقدر على الصيام، فيه مرض لا يستطيع، لا يمكن له أن يصوم، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ هو معذور عند الله عز وجل، تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة. جيد، الزوجة هل عليها كفارة؟ سؤالي واضح؟ عليها كفارة. ما الدليل؟ الدليل قال الله، قال رسوله الدليل ماذا؟ عفى الله عنك، أوضح. بعد ما عليها كفارة؟ هي راضية ماذا؟ لا لا، لو ما كانت مجبورة. ها؟ نعم نعم، راضي عليها كفارة أم لا؟ لا، إذا كانت راضية
الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، عليها كفارة. إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، فعليها الكفارة، عليها الكفارة. إلا إذا كانت ماذا؟ مكره، بعض الرجال يكره زوجته يضربها وغير ذلك، فماذا؟ فلا كفارة عليها في هذه اللحظة. وصيامها صحيح أم باطل؟ ها أجيبه، أجب على السؤال، صحيح أم باطل؟ صحيح؟ نعم صيامها صحيح، يظهر من كان معنا ومن كان مسافرا عنا، والله المستعان. جيد، صيامها صحيح، لماذا؟ لأن هذا الأمر وقع لها وهي مكرهة. جيد، من جامع زوجته وهو ناسي أنه صائم، صيامه صحيح أم باطل؟ صيامه صحيح. هذه مسألة تقع؟ أجيب، رجل هل يمكن أن يجامع زوجته وهو ناسي؟ غير هذا، في النهار يمكن؟ غير ممكن. ماذا؟ زين إذا زوجته هو ناسي زوجته، ماذا؟ نقول نعم تقع هذه المسألة أخوان الكرام، خاصة في صيام النوافل. الرجل صام النافلة لم يخبر زوجته أنه صائم، جاء إلى البيت وهو ناسي أنه ماذا؟ صائم، فوقع على زوجته، فصيامه صحيح. وقد اتصل بي مرة أحدهم وذكر لي أنه كان ناسيا وحصل منه ما حصل، فصيامه صحيح، صيامه صحيح. جيد، رجل جامع زوجته في اليوم الأول واليوم العاشر واليوم العشرين، كم كفارة عليه؟ واحدة، واحدة في اليوم الأول واليوم العاشر واليوم العشرين، واحدة. ثلاثة أم واحدة؟ من يفصل؟ ثلاثة. سام، ثلاثة أم واحدة؟ ثلاثة. جيد، نعم الراجح أن عليه ثلاث كفارات، أن عليه ثلاث كفارات. ولا تذكرت السؤال، رجل عرض هذا السؤال على الشيخ صالح اللحيدان، تزوج قبل العيد فاستمر على هذا الأمر إلى اليوم 27 أو 28، تزوج قبل رمضان فاستمر على هذا الأمر إلى اليوم 27، فقال عن كل يوم شهرين متتابعين، فهلك الرجل وأهلك من معه، هلك الرجل وأهلك من معه، عفى الله عنا جميعا. جيد، رجل جامع في اليوم الواحد مرتين، كم كفارة عليه؟ في اليوم الواحد كفارة واحدة. فهمت هذه المسائل إخواني الكرام؟ لابد تستوعب هذه، لابد أن تستوعب هذه المسائل. هذا ما عندنا في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن ينفعنا بما سمعنا. إخوان الكرام، غدا أنا يعني ابتلينا، والابتلاء يكون بالخير والشر، الابتلاء يكون بالخير والشر، عندي برنامج تدريبي في العمل، فغدا أعتذر على أن أعدكم إن شاء الله، واستثنيت إن شاء الله الأسبوع القادم سنعوض درس غد بإذن الله عز وجل، فنكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. غدا لا نجد، الأسبوع القادم نبدأ من الأحد والاثنين، وإن يستطيع نجعل الثلاثاء إن شاء الله، فقط الأسبوع القادم، والباقي نكمل ضمين. تفضل. لا ما عليه كفارة، ما عليه كفارة، صائم صيام النفل أمير نفسه، أمير نفسه. وأيضا في نقطة، يعني الكفارة هذه فهموها أخوان الكرام جيدة، الكفارة من أسباب تغليظها حرمة شهر رمضان. ما الذي تستفيد من هذا الكلام؟ امرأة عليها القضاء، فالآن هي تقضي الأيام من رمضان، فأفطرت متعمدة، هل أو يعني جامعها زوجها، هل عليها صيام شهرين متتابعين؟ لا، صيام شهرين متتابعين خاص في ماذا؟ في صيام رمضان. ولا لاحظ، ومن جامع برمضان، هذا هو كلام المؤلف أخوان الكرام، المؤلف دقيق في كلامه، فهمت؟ تفضل. نعم يعني الغالب، الغالب بأن من استقاء متعمدا إنما يستفيد عن مرض، فهمت علي؟ هذا
الزوجة كانت صائمة ما يجب عليها.
لا لا, لا ما, ما, ما يجب عليها تطاوع زوجها. لا لا يجب لها أن تطاوع زوجها. لا يجوز. ماذا؟ هو يوجد مخرجها كمان في الله. شوف بارك الله فيك. لابد نحن يعني هذا السؤال دائما يتكرر. نقول لاحظوا معنى الحديث: إذا أكل أحدكم أو شرب وهو ناسٍ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال في رمضان أو في غير رمضان؟ والحديث عام. الحديث عام. فصيام النافل والفرض يستويان. تفضل. صيامه صحيح. صحيح. قياسا على ماذا؟ قلنا البلغم إذا وصل إلى هنا ونزل سيام مصحيح لا حرج عليه. نعم. الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ للتحريم وليس للكراهة. وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائمة. نعم نعم. لا يعني وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. ما النتيجة المترتبة على هذا الفعل؟ دخول شيء من الماء إلى جوف الإنسان. فهمت علي؟ فهذا يؤدي إلى بطلان الصيام. يعني ليس الأمر مثلا الغيبة والنميمة لا يدخل شيء إلى جوف الإنسان هو محرم لكن لا يوسف الصيام ينقص أجر الصيام. أما هنا يختلف الأمر. فهمت؟ تفضل.
مثلا رجل أكل بالليل ويالس كل ما يعني يأكل بالليل النار يجي ينقل
يظهر والله تعالى أعلم أن صيامه صحيح لأنه لم يتعمد أن يستقيم. قد يأتي وقد ما يأتي. صح ولا؟ قد يأتي وقد ما يأتي. تفضل. مرة أخرى وهو لم يوسف الصيام صحيح لأنه هذا الإنسان جاهل. واضح هذا؟ هذا الإنسان جاهل هو ما يعلم بالحكم أبدا. فهمت؟ لا ما يعلم بحكم فعله. فعله هو ما يعلم حكمه ويظن الأمر أمر آخر. واضح هذا؟ فهذا يعذر بجهل. تفضل. ما يعذر؟ يعذر هذا الإنسان؟ نعم. قيل صيغة تمريض وتضعيف. واضح؟ هنا ولا يفتي علماء يعني العلماء مثل هذا الأمر لأن الناس يعذرون بجهله. هنا
تفضل.
إيه يكمل صوم. يكمل صوم ما يعذر فيه. يعذر فيه. نعم اخوان الكرام احملوا القواعد التي ذكرناها. هذا الانسان اكل نسيانا خطا. الاذان خطا. الاذان خطا فيعذر. يعذر هذا الانسان.
تفضل.
اي نعم. نعم عليه كفاره لان كل هذا جماع. واضح؟ هذا يسمى جماع. تفضل. قول ابن عبد البر. قول ابن عبد البر ليس أثر. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخشى الضعف عن تمام صومه. بعض الناس يحتجم ما يستطيع يواصل بقية اليوم فنقول لا يفعل هذا الأمر. لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخشى الضعف عن تمام صومه. والآثار المرفوعة مضطربة متعارضة. والآثار المرفوعة مضطربة متعارضة. ولا يجب أن يقضى بفطر من لم يأكل ولم يشرب. ولا يجب أن يقضى بفطر من لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع. ولا يجب أن يقضى بفطر من لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع.
شيخ أنت ذكرت أن الشخص إذا أعطي دم
لأن الدم خلاصة الطعام ويتغذى الإنسان بدخول الدم إليه، فكأنه أعطي غذاء، كأنه أعطي غذاء. تفضل. نعم. كنت معنا الدرس الماضي؟ إذا فاتك الجواب. نحيل على ما مضى، ولا يمكن أن نقارن يعني من يأتي في الوسط لمن أتى في المقدمة. نعم. الآن إحنا قلنا لك أن الحديث منسوخ، أكو فينا الماضي. نعم. الحاجم كان يعني لا تقس الحجامة على زماننا حاليا، في الماضي كانوا كيف يحجمون؟ بالقرن بالمص، فقد يدخل شيء منه إلى جوف الإنسان.
يعني إذا رخص له يعني مثلا بعد ذلك، يعني هذا يحتاج الإنسان لمص الطريقة الحاجم أي مص يعني عن طريقة هذا القرن.
ما فهمت عليك.
يعني مثلا يقول العلة في هذا العلم أن الحاجم لأنه يمص
هي.
ما تدخل شيء في جوفه.
نعم.
يعني هذه
العلة موجودة،
يعني
بأنه
قد يدخل شيء،
يعني أيضا هذه العلة أيضا قد ينازع فيها، هذه العلة أيضا قد ينازع فيها، لأن الآن من يحتجم الآن في زماننا هذا بالوسائل العصرية من يقول بتفطيره فطر، ينازع فيها أيضا. لذلك نقول الراجح بأن هذا الحديث منسوخ. هنا تفضل. لو كنت معنا في الدروس الماضية أيضا لسمعت الجواب. إخوان الكرام، هكذا يفوت الإنسان العلم، فكما عملنا صاحبنا نقول لك أيضا هذا. هنا والله المستعان. تفضل. أسمعت. هل يجوز؟ نقول لا، الأصل عدم الجواز. إخوان الكرام، ننتبه لهذه المسألة. صيام القضاء هل يجوز أن يقطع؟ نقول لا، فإن قطعه الإنسان من غير عذر يأثم لهذا، ويجب عليه أن يستغفر لهذا الأمر، فإن كان معذورا الأمر واسع. ننتبه لهذا إخوان الكرام، يعني يذكر الإنسان أهله بهذا الأمر، فإنه حكم يعني يغفل عنه بعض الناس، يظن أنه أمير نفسه يقضي أحس بجوع قد بسم الله ويفطر. نقول لا، لا يفطر الإنسان إخوان الكرام، لا يفطر الإنسان لأجل أي أمر، لأنه ليس صيام سنة، بل هو صيام هذا قضاء لفريضة، فإن أخطأ لعذر يعني يعذر عند الله، أما إن تعمد فإنه يأثم يعني فإنه يستحق الإثم، ولا بد عليه أن يقضي يوم مكانه ويستغفر الله سبحانه وتعالى. ما سمعته؟ نعم. سقوط الكفارة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل مريض حلف ثم حنث في يمينه، لم يستطع أن يعتق أو يكسو أو يطعم ولا يستطيع الصيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن تعذر عليه هذا الأمر نهائيا، ثم بعد مدة تيسر له هذا الأمر، والراجح والله تعالى أعلم أنه يعذر أيضا. بماذا؟ بعدم الكفارة. لماذا؟ هذا الرجل الآن عذره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعتق رقبة، قال ما عندي، قال صم شهرين، قال ما أستطيع، أطعم 60 مسكين، قال ما عندي شيء، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن بعد 10 سنوات يكون عنده، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم بعد 10 سنوات. واضح؟ يعني قبل قليل إخوان الكرام كنت أسمع شريط للشيخ مشهور حفظه الله تعالى يتكلم عن رحلته إلى إندونيسيا، قال المسافة التي قطعناها من عمان إلى جاكرتا قطعها بعضهم بالحافلة. فإخوان الكرام، العلم يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى صبر، يحتاج العلم إلى جلد ويحتاج العلم إلى صبر. يقول رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر وقام يعني إلى صلاة الصبح، يبدو هذا هو لم يجد طعام، هل يصوم النافلة؟ لا، لا يصوم النافلة، لأنه فعل ما ناقضة من نواقض السياق هذا بعد أذان الفجر، لأنه يتكلم عن بعد أذان الفجر. وأيضا إخوان الكرام، من عجائب الهمم في طلب العلم والدعوة، الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، توقعون كم خطبة جمعة خطب؟ توقعاتكم إخوان الكرام عجيب. ماذا؟ اضع رقما منطقيا تقريبا هكذا 2000 اكثر من 2000 خطبة. هكذا كانت الهمم اخوان الكرام، هكذا كانت الهمم. يعني لعلكم سمع بعضكم اخوان الكرام القصة التي ذكرها الشيخ علي حسن حفظه الله تعالى عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، بأن باب المكتبة كان يفتح بهذه الطريقة، فالشيخ يحتاج إلى 3 خطوات حتى يدخل المكتبة، فأمر بأن يفتح باب المكتبة بهذه الطريقة حتى يدخل مباشرة. فقيل له هكذا وهكذا، ما الفرق بينها؟ قال أنا إذا وضعت، يعني إذا فتح الباب بهذه الطريقة سأمشي 3 خطوات وهكذا سأمشي خطوة واحدة، احسب هذه المسافة على مدة 20 سنة كم ستكون؟ كثيرة. هكذا كانت عنايته بأوقاته، والله المستعان. جي يقول: أرجو تقديم نصيحة لمن أهمل قراءة القرآن وحفظه وأهمل كتب العقيدة ولم يراجع ما أخذه ودرسه من الشروح. هذا معنى سؤاله. نقول إخوان الكرام، ينبغي على المسلم أن يعتني بتلاوة القرآن الكريم، لأن والله في تلاوة القرآن الكريم ترقيق للقلب، من الأمور إخوان الكرام والوسائل النافعة جدا لمراجعة وتلاوة القرآن الكريم. الآن إخوان الكرام، أغلب الناس تشتكي من الزحام في الطرقات، أعطيك طريقة تستطيع أن تغتنم وقتك اغتناما عظيما في تلاوة القرآن الكريم، بحيث تقرأ أقل شيء في اليوم جزء. العمل يبدأ 7:30، كن موجودا في العمل عند 7:00، نص ساعة تستطيع أن تقرأ فيها ماذا؟ القرآن الكريم، جزءا كاملا من القرآن، وأيضا تتخلص من الزحام وما تابع وما يعني وما يترتب على الزحام. فنغتنم أوقاتنا إخوان الكرام، لأن دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فالمسلم يغتنم أوقاته ولا يفرط في العلم إخوان الكرام، لا يفرط في العلم. ذكر بعضهم أن بعض الناس من شدة تعلقه بالقرآن الكريم يقرأ القرآن حتى في منامه لا شعوريا. ذكر أحد الإخوة شخصيا، قال أحد المشايخ الذين عندنا في الحلقة كان نائما وأخوه نائما بجنبه، فجلس المحفظ يقرأ القرآن وشرع في سورة النساء حتى وصل إلى آية معينة من شدة تعلقهم بالقرآن الكريم. فنقول إخوان الكرام، لابد علينا أن نحرص على تلاوة القرآن. أليس من الخطأ أن يمضي علينا اليوم واليومين والثلاثة والأربع ولا يلمس المسلم وطالب العلم شيئا من القرآن؟ هذا خطأ، ولا يمس المصحف أصلا، خطأ كبير. والله تجد بعض العام، يعني أنا مرة دخلت إلى أحد الأماكن موظفة عامية تطبع على الطابعة، على جهاز الآلة الطابعة، في أثناء أوقات الفراغ هي تقدر 5 دقائق و4 دقائق المصحف موجود بالجنب وتقرأ من المصحف. فالمسلم إخوان الكرام يغتنم هذه الأوقات، فإن الحياة ما هي إلا أيام، المسلم يتكون يعني المسلم من هذا الوقت، ذهب الوقت ذهب جزءا من الإنسان. أما إخوان الكرام، إذا أردت أن ترقق قلبك فعليك بكتب العقيدة، والله الذي لا إله غيره، ترقق القلب وتذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتبصره في أمور دينه. يقرأ الإنسان كتاب يتعلم مسائل ويستفيد فوائد لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أما الذي يضيع أوقاته في قيل وقال وكلام لا ينفع وزيارات تضر أحيانا أكثر من نفعها، تمضي عليه الأوقات ولا يستفيد منها شيئا. فالمسلم إخوان الكرام يحرص على اغتنام وقته وعلى عدم تضييع شيء من هذا الوقت. جيد. يقول: في رمضان رجل فعل المعصية وفعل الأمر المحرم، يعني فعل الزنا والعياذ بالله، هل كفارته مثل جماع الزوجة؟ لاحظ أن الأمر اسمه ماذا؟ كفارة. أي شيء يكفر ما مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر الكفارة على ماذا؟ على الزوجة. فنقول من فعل الزنا لا تنفعه الكفارة، لو صام شهرين متتابعين لا ينفعه هذا إلا بتوبة صادقة عظيمة جدا. وهنا أخوان الكرام لابد أن نسلط الضوء على نقطة. أخوان الكرام المسلم دائما ينبه، يعني الإنسان يحرص أن ينبه نفسه وينبه إخوانه بالحذر من فتنة النساء. احذروا من هذه الفتنة أخوان الكرام، والله هي فتنة عظيمة لابد على المسلم أن يبتعد عنها. أصل هذه الفتنة أن المسلم ضعف في قلبه محبة الله عز وجل فلجأ إلى حب غير الله، بل بعضهم لعله يعبد هذا المحبوب من دون الله سواء كان رجلا أو كان امرأة. هذا أمر موجود إخوان الكرام، كما أن الرجل قد تميل غريزته إلى حب النساء يميل بعض الناس إلى حب الرجال، نسأل الله العافية والسلامة. المحبة ليست شرعية، المحبة الشرعية من العبادات العظيمة، لكن إذا كانت المحبة فاسدة، المحبة لأجل أمور شيطانية وأمور خبيثة، هذه لا شك ولا ريب أنها تضر الإنسان ضررا عظيما. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. والمحبة غير الشرعية سواء كان بين رجل ورجل أو رجل وامرأة أو امرأة وامرأة لا تنفع الإنسان، بل تكون حجة عليه. فينبغي لطالب العلم ولكل إنسان أن يراجع نفسه، يحاسب نفسه.